نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس في علوم الآلة مع مصطلح الحديث مع كتاب العلامة القاسمي الشامي، نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا كتاب هذا الكتاب وأن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يشغل ولاة الأمور إذا سمعنا هذه الدروس، وأن يجعلنا وإياهم ممن يعمل لدين الله جل في علاه ويهمنا وإياهم الإخلاص. آداب المحدثة. انتهينا من المسألة الأولى، وقفنا إلى آخر ما وقفنا عليه إلى الآداب التي لابد أن يكون عليها الذي يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن العلماء تساهلوا في مسألة الفتوى دون رواية الحديث، وقالوا راوي الحديث يحرم عليه أن يروي الحديث، أو المحدث يحرم عليه التحديث في مكان يرى فيه من هو أعلم منه بهذا الحديث، أو هو قد تأهل قبله في رواية الحديث فلا يتقدمون بين يديه. لكن بعض العلماء تساهل وقال يمكن الفتوى أن يكون أقل علما فيفتي في المكان الذي فيه من هو أتقن منه علما للحاجة، يعني إذا كان يصعب على المرء أن يصل إلى من هو أتقن منه أو أقل منه علما في مسألة الفتوى، وهو يرى الذي أفتى بهذه الفتوى أنه قد أتقن هذه المسألة، له أن يفتي بهذه الفتوى مع وجود من هو أهل أو من هو أقوى منه علميا وأشد وأوثق منه في الفتوى إن دعت الحاجة إلى ذلك. أما الحديث فقال يحرم أن يتقدم بين يديه. ختاما، أيضا من الآداب التي لابد أن يكون عليها المحدث، أولا أن يضع العلم في أهله، أن لا يضع العلم في غير أهله، إذا يضع العلم في أهله. فالعلماء شددوا في هذا الباب تشديدا عظيما فقالوا وضع العلم في غير أهله لا يخلو عن معاتبة ومراجعة، ويمكن أن يأثم بذلك لأنه قد خالف بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وأيضا قد كان من دأب سلف الأمة أنهم لا يضعون العلم إلا في مواضعه، كما قال الإمام مالك الذي يضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ، الذي يضع العلم في غير مواضعه فكأنما قلد الخنازير اللؤلؤ. وأيضا ورد عن كثير من السلف عن الحسن وعن غير الحسن، كثير منهم كان يقول لا تضع بذك في من لا يشتريه، يعني لا تضع سلعتك في من لا يرغب فيها ويريد شراءها، ويقصد بذلك الحديث. ولذلك صنف بعض العلماء وجعل بابا كاملا باب الحديث عندما يجد المرء نشاطا لسماعه، لأنه ممكن إنسان لو كسل عن سماع الحديث لا يتأفف لسماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج الشديد، وإلا فسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسماع القرآن، وعلى المرء أن يعظم ويحترم ويرج الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. مر الإمام الأعمش في السوق فقالوا له حدثنا، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ. وأيضا في رواية أخرى لما سألوه عندما ذهب إلى سواد من الناس وهم من العوام فقالوا له لما لا تحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنصح نصيحة عامة قال لا تنصر دنانيرك على الكناسات أو الكناسات، كناسا هي مزبلة الناس، فالدنانير لو كانت على مزابل الناس لا يعني يهتم بها أحد، لأن ما من أحد يمكن أن يلتفت قلبه إلى أن يكون داخل هذه الزبالات كنز مفقود. فلذلك قال لا تنصر دنانيرك على الكنسات، وهذا أيضا كما قلنا من حرصهم الشديد على أن يوضع العلم في أهله. الإمام مالك جاءه رجل فسأل عن المسألة فنظر إليه فعلم أنه ليس من أهل العلم، فلم يرد عليه، فقال أما تخشى يا مالك من أن يلجمك الله بلجام من النار يوم القيامة؟ فقال له الإمام مالك ائتني لمن يعقل ما أقول ثم حدثني بعد ذلك عن اللجام. وكان الإمام الشافعي لما نزل إلى مصر وكان يتكلم بعلم الأصول والحديث ويجمع بين المدرستين، فقالوا له تألف الناس، يعني الناس ما يفقهون ما تقول، فتألف الناس. فقال: أنثر الدور وسط سارحة النعم، هذه المسألة لا تكون إلا للخاصة من الناس. فإذا من السنة ومن الأدب على المعلم ألا يضع هذا العلم الشريف المنيف إلا في أهله، وألا يضع هذا العلم عندما يعني عند من لا يحتاج إليه. وقد قلنا في أكثر من مرة في غير موضع من دروسنا بأن العلم ضرب أروع الأمثلة في حرصهم الشديد على أن يضعوا هذا العلم في موضعه وأن يكونوا بعزة عزيزة، لأن هذا الدين أو هذا العلم مش عزيز، فلا يذل بحال من الأحوال. لذلك كان أصحابه يعلمون قدر هذا العلم. فكان الإمام حماد بن سلمة لما بعث إليه الأمير أمير البلدة قال: تعالى فحدثنا. قال: العلم يؤتى له ولا يأتي، فإن أردتنا في شيء فأتنا. وأيضا الإمام البخاري لما جاءه الخطاب من أمير البلدة الذي سافر إليها بعدها رحل قال له: ائتنا فأسمع أبناءنا الصحيح، كتاب الصحيح الذي صنفه الإمام البخاري، قال: ائتنا فأسمع أبناءنا الصحيح. فقال: مجالسنا عند الناس مشهور، يعني معروف، أن المسجد الذي أجلس فيه وأدرس فيه وأحدث فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فعلى الذي يطلب الحديث يأتي إلى هذه المساجد والمجالس فيسمع لنا هذه الأحاديث. فقال: مجالسنا عند الناس مشهورة، فمن أراد أن يسمع فليأتنا في مجالسنا. ثم قال له: وأما الأخرى فأنت ولي أمري، فإن أردت أن أقف فأقف، وإن أردت أن أكمل فأكمل، أو كما قال الإمام البخاري. الغرض المقصود: انصاع الأمير بعد ذلك حتى بعث أبناءه مع القوم يسمعون للبخاري، وما خصهم بخاصة السماع وحدهم عندهم، لأنه لا يذهب بعلمه لأحد بل العلم يؤتى له، وهذه عزة ليست بعدها عزة. ولذلك فإن الله جل في علاه جعل هذا العلم عزيزا، وجعل من انتسب إلى الإسلام وشرفه الله جل في علاه بحمل هذا العلم من أعز الناس. امرأة الخليفة أو أم الخليفة نظرت في كوكبة عظيمة فقالت وكأنها افتقدت السلطان، قالت: السلطان؟ فقالت له الجارية: لا والله ليس هذا بالسلطان. فقالت: من هذا؟ فقالوا: هذا عبد الله بن المبارك. فقالت: عبد الله بن المبارك، وأي عبد الله بن المبارك؟ فقال لها: محدث يحدث الناس، محدث يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: والله إن هذا هو السلطان وليس هذا هو السلطان، هذا هو السلطان بحق. هو بعض العلماء يقولون كانت هيبة العلماء عند طلبة العلم، وهذا من أدب طلبة العلم، كانت هيبة العلماء عند طلبة العلم بعز ما عندهم ليس لهم سلطان، يعني كانوا أعز في الناس وليس لهم سلطان، حتى أنهم قد قالوا عن الإمام مالك كان طلبة العلم يجلسون يتهيبون مالك، فيريدون السؤال فجلسوا دهورا وشهورا لا يستطيعون سؤال مالك هيبة لمالك رحمه الله. ومالك لما عظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظمه الله في علاه وعظم قدره عند طلبة الحديث. وممن طلب الحديث وعظم الحديث إبراهيم الإمام ابن معين والإمام يحيى ابن معين والإمام ابن مهدي وأيضا من القطان وكثر من علمائنا، لذلك ضربوا لنا أروع الأمثلة فيما هم فيه من العزة. كان بعضهم يقول: كنا نجلس إلى الحسن البصري فنجد الحسن البصري ذو هيبة أو ذا هيبة عظيمة لا نستطيع أن نسأله، وما هذا إلا لأنه قد عظم ربه لنا في علاه وعظم شرع الله لنا في علاه، فعظم الله قدره في القلوب. وأيضا الإمام ابن مهدي جلس في مجلس التحديث فلما حدث بحديث عن سلم ابتسم أحدهم فقال له: تبتسم وأنا أقول قال رسول الله: لا حدثتكم شهرا، تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا من الأداب أن لا يتخذ على حديثه أجرا، أن لا يتخذ على حديثه أجرا، كان يقول: أحدثكم الحديث بكذا أو أحدثكم المجلس بكذا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل يعني لما سئل عن رجل قال: أقيم لكم الليل بكذا، قال: هذا الرجل سوء، هذا رجل سوء، لا يجوز الصلاة خلفه، لا يجوز الصلاة خلفه. فمسألة الحديث على الحديث أجر هذه ليست منقضة بل ثم في حق من فعل ذلك. لذلك كان علماءنا من علماء الجرح والتعديل يقدحون في المحدث الذي يأخذ على حديثه الأجر، فيقولون: ليس بثقة لا يأخذ منه الحديث. وقد ورد كثير مما مر علينا من أنهم ضعفوا بعض العلماء بأخذ الأجرة على الحديث، لكنهم فصلوا تفصيلا بديعا. قالوا: إن كان ذا أولاد أو ذا عيال وما كان له من عمل ولا كفاية، يعني بيت المال لا يكفي، لأن هؤلاء المفروض لهم سهم من الفيء وسهم من بيت المال، وأهل وبيت المال لا يكفيهم، يمكن أن يضرب لهم ارتزاقا، يضرب لهم مالا ارتزاقا، فلو أن يأخذ هذا المال الذي يأخذه استعاضا عن وقت أدخل في مسألة الخلاف، وإن كان بعض العلماء قال بالجواز فلا أدخل في مسألة الخلاف. والصحيح أنها كما قال الشيخ الإسلام تيمية هذه المسألة اتفق على أن الارتزاق في هذا الباب هو أمر جائز لا غرش ولا تشويش عليه. التشويش والخلاف الحاد بين العلماء هو أخذ الأجرة على العبادات. قال من قال بالجواز هو الجمهور، من قال بالجواز قالوا هذا الجواز يكون بضابط وقيد، هو أنه لا يدخل يعمل لهذه الأجرة، يعني لو أخروا عنه الأجرة يمتنع عن التدريس مثلا أو عن الصلاة بالناس أو عن الأذان، فهذا لا يجوز. وهنا جعل الأجرة مقابل العبادة، والعبادة لا أجرة فيها، المتعبد لله جل في علاه لا يأخذ على العبادة أجر، بل هو يأخذ الأجر من الله جل في علاه. العبادات لا أجر فيها بحال من الأحوال، عبادات يطلب فيها الأجر لله جل في علاه، وإلا لو كان الذي يتعبد لله جل في علاه يتعبد للأجرة فإنه ما كان مخلصا لله جل في علاه، والذي لا يخلص لله جل في علاه لا يقبل عمله بحال من الأحوال. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه من الآداب التي يتحلى بها المحدث. الآداب انتقل إلى المسألة الثانية المصنف، قال آداب طلب الحديث. وطبعا قال يكتب المشهور، يكتب المشهور ولا يكتب الغريب. طبعا لابد نصدر الأبواب لأنه أغفل كثيرا من الآداب، ننوه على بعض الآداب ثم ننتقل إلى ما قاله وسطره. من هذه الآداب التي دندن حولها علماؤنا واشتدوا عليها شدة عظيمة ألا وهو الإخلاص، الإخلاص لله جل في علاه. طلب العلم هو أفضل الأعمال وأفضل العبادات وأصلح الصالحات وأعظم القربات لله جل في علاه رب الأرض والسماوات. هذه العبادة الجليلة لابد لها من الإخلاص، خصوصا كما أن الإخلاص لابد في كل عبادة من العبادات. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصاعر بهم النار ثلاث، منهم عالم يعني قد تعلم العلم ولم يخلص لله جل في علاه، تعلم للسلطة، تعلم للجاه، تعلم لقرب الناس منه واحتفاء والناس تحتفي به، تعلم للمال، تعلم لأمر من أمور الدنيا لا لأمر من أمور الآخرة، فيقول الله له جل في علاه ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله جل في علاه كذبت إنما فعلت ذلك ليقال عالم وقد قيل، فيأخذ حظه من الدنيا ثم يزج به في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الإمام أحمد طلب العلم أجل العبادات لمن خلصت نيته، لمن صرحت نيته. ولذلك قال الإمام سفيان الثوري هذا العلم عزيز، هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. ولذلك أنت ترى كثير من العلماء يتبوؤون مكانة عظيمة جدا في الدنيا ويعيشون عيشة الترفه في الدنيا، وهذه العيشة طلبوها بهذا العلم، فنالوا ما أرادوا، لكن يقفون عند ربهم جل في علاه ليس لهم ثمة ما يطالبون به عند الله جل في علاه. فطلب العلم كما قلنا فريضة على كل مسلم، ومن أجل العبادات وأهم ما فيه الإخلاص. قال الله جل في علاه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأخلص الأمة لرب الناس جل في علاه قال فاعبد الله مخلصا له الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا أو إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وقد قال الله جل وعلا محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت لأحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به ومن سمع الله به نعوذ بالله من الخذلان. إذا الأدب الأول الذي لابد أن يتأدب به الإنسان الطالب لهذا العلم أن يخلص لله جل في علاه، أن ينصب بصره لله جل في علاه، ولا ينظر لحب الظهور، ولا كما قال علماؤنا حب الظهور قاسم الظهور، ولا ينظر إلى المكانة التي يتبوأها بسبب طلبه للعلم، ولا توقير الناس له، ولا التفات الناس حوله ليسألونه عن دين الله جل في علاه. يمكن أن يسعد بذلك سرورا أن الله أحباه هذه النعمة التي بها يرتقي منازل علا عند ربه جل في علاه. فأول ما لابد أن يراقب المرء نفسه ألا وهو مراقبة القلب، بل وفوائد ذلك أن المرء لا يمكن أن يرتقي في طلب العلم ولا أن يتقن أبواب العلم إلا بالإخلاص. لا يمكن أن يتقن أبواب العلم ولا أن يرتقي فيه المنازل العلى إلا بالإخلاص، كما كنا سطره كثير من علمائنا أصلا أصيلا عند ابن عباس عندما قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. وقد قال الله جل وعلا الذين أمنوا إن تتقوا الله أجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الباطل وبين الحق. فقال إن تتقوا الله وأعظم التقى أن تخلص لله جل في علاه، أحب ما يكون لله جل في علاه أن تكون خالصا مخلصا لربك جل في علاه. أرأيت كيف مدح الله جل في علاه أنبياءه وأولياءه وأصفياءه بالإخلاص عندما قال الله جل في علاه إنه كان من عبادنا يوسف، يوسف نعم، انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. لما تكلم عن يوسف قال، ناتي بالايه، كذلك نصرف عنهم السوء والفحشاء انه كان من عباد، انه من عبادنا المخلصين. فهو كان من المخلصين، لذلك كان الله جل في علاه قربه اليه واصطفاه ونجاه من براثن المعاصي ومن شرك الشيطان. اذا الاول الاداب التي اغفلها المصنف هو الاخلاص لله جل في علاه، لابد ان تكون مخلصا لربك جل في علاه حتى تستطيع السير على درب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من المحسنين الصالحين. الادب الثاني ان تطلب العلم عند الراسخين، تطلب العلم عند الراسخين. من علامات الساعه طلب العلم عند الاصاغر، من علامات الساعه طلب العلم عند الاصاغر، والاصاغر هم الاصاغر علما لا الاصاغر سنا، والا فمالك والشافعي وغير هؤلاء كانوا من اصاغر الناس سنا وقد تصدروا للناس وهم من فحول علماء الامه. فقوله صلى الله عليه وسلم يعني يطلب العلم عند الاصاغر، ادي من علامات الساعه دلاله واضحه جدا انه سيكثر عدم الرسوخ في العلم في اخر الزمان. وقد بين ابن مسعود عندما قال او اصلا جاءت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ياتي زمان الا والذي بعده اشر منه، هذا عام. فالشر هنا لا يعرف الا بالجهل، اشر الشرور واعظم الطمات ما تاتي الا من الجهل. قلنا الجاهل دائما يودي بالامه ويودي بنفسه، الجاهل قد اودى بنفسه الى التردي، رجل قتله واكمل به المئة لجهله، قنط الناس من رحمه الله جل في علاه. فما يقول انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ياتي زمان الا والذي بعده اشر منه، هذا الشر اشر الشرور واطم الطارحات، الا وهي النبيعه عن الجهل العميم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وان كان فيه كلام كما قلنا نستانس به، قال قتلوا قتلهم الله، هل سالوا حين جاهلوا؟ انما شفاء العين السؤال. فلا بد ان نطلب العلم عند الراسخين. قال انس ياتي زمان الذي ما ياتي زمان الا والذي بعده اشر منه، وقلنا الشر هنا اعظمه في الجهل. وقد قال ابن مسعود انتم في زمان يتكلم مع كل الخيريه، يتكلم مع البقيه الباقيه من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اصاغر الصحابه ومع التابعين كبار التابعين، وهو يقول يعني ياتي انتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء. وهذا الزمان الذي وصفه ابن مسعود كان زمان العزه، زمان التمكين، زمان الفتوحات، زمان الرفعه، لان يعني فيه العلماء، فيه الراسخين، فيه الراسخون من العلم. قال انتم في زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء ويقل فيه الخطباء، وسياتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء ويقل فيه العلماء. فقال علماؤنا من الادب الذي يتادب به طالب الحديث ان يطلب العلم عند الراسخين. ومن هذا الادب تفريعا على هذا التاصيل انه ينتهي من علماء مكانه دائره اهله المكان الذي يعيش فيه، ثم بعد ذلك ينتقل ان رام او طلب الرحله ان ينتهي مع اذا انتهى من مشايخه الذين يعلم ان فيهم من الرسوخ بمكان، يرحل بعد ذلك الى من هم فوقهم حتى يأتسي بعلمائنا الذين طلبوا العلم والرحله في طلب العلم. وما سياتي ان شاء الله فوائدها. ما الادب ايضا الذي اغفله المصنف هو الادب مع يعني هو نوه عليه صراحه، لكن هو ما اشبعه، لكن سنقف عليه الان باذن الله. من الادب، الادب مع الشيوخ، الادب مع من يدرس عليه، من الادب مع من يدرس عليه، انا تكلمنا عنها كل يوم سبت، تكلمنا عن كثير منها. ومن هذا الادب ما ضرب علماءنا اروع الامثله له في ذلك على ان الطالب انما يتادب مع شيخه فانه لن يستفيد منه، ولو اخذ منه علما ما اخذه بادب، ما لن ياخذه صافيا، وهو لن يعطيه العلم حتى يكون موقوتا عنده لا يقربه، لانه سيء الادب. قد قال علماؤنا اجعل ادبك ملحا، اجعل ادبك دقيقا واجعل علمك ملحا، لان الادب فوق كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه المعرفه معرفه تدل على قوه القلب في الاخلاص لله جل في علاه، لان من تمام الاخلاص الادب مع من يدرس عنده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. وضرب لنا طلبه العلم اروع الامثله في ذلك، حتى ان ابن القطان واحد سعيد القطان كان من فحول المحدثين، قالوا كان يحيى بن معين وعبد الرحمن يحيى بن معين وابن المديني وايضا احمد بن حنبل والجاسكوري كانوا يجلسون يقفون امام يحيى بن سعيد القطان فيسالونه السؤال فينظر اليهم ولا يجيب، وهم كانما ترتعد فرائصهم وهم قياما بين يدي يحيى بن سعيد. السيد القطان. سيجيب هذا من بعد صلاة الجمعة إلى العصر وهم يقفون ولا يجلسون، هيبة واحتراما وأدبا ليحيى بن سعيد القطان. أيضا من ذلك ما كان عليه علماء هنا، عندما جاءت أم وامرأة تعلم الأدب فتعلم ابنها الأدب، أم مالك، أخذت مالك فهيأته وهيأت ثيابه وعممته وهو صغير السن، وذهب وقالت اذهب إلى ربيعة. ماذا قالت اذهب إلى ربيعة؟ خذ من بطون علمه، لا، قالت اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه ثم تعلم من علمه. صدرت الواد بالأدب، قالت فتعلم من أدبه ثم تعلم من علمه. هذه التي جعلت قمة ووازع قوة الخلق والأدب الحسن في قلب الإمام مالك من أمه عندما كان صغيرا وجلس بين يدي ربيعة. لذلك الإمام مالك علم من بين يديه يدرس الأدب أيما أدب. لذلك كان الشافعي من نعمة الطالب الذي جلس بين يدي الشيخ، ونعم الشيخ الذي علم الشافعي هذا الأدب. فكان الشافعي جلس في مجلس التحديث للإمام مالك، وكان دأب طلبة العلم أنهم يأخذون من الشيخ إذا تحدث يكتبون عنه. لكن هذه القصة كما يعني فيها ما فيها من النظر، لأن مالك الأصل أصيل عنده كان الشيخ هو الذي يقرأ، هو الذي يسمع، والتلميذ هو الذي يقرأ. وممكن الجمع في هذه الأبواب أن الشافعي كان يجلس وكان التلميذ يقرأ ومالك يصحح أو مالك يقر، والذي يسمع الشافعي يسمع ويكتب هذه الأحاديث. فوجده يلعب بإصبعه فقال بعدما انتهى الناس، هذا أيضا منه أدب، فقال له تعال. فلما جاءه قال مالي أراك سيء الأدب، تصريحا لا تلميحا للشافعي. قال وما رأيت يا إمام من سوء أدبي؟ فقال له الإمام مالك رأيتك تلعب بإصبعك وأنا أتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا أولها وآخرها أدب الإمام مالك وتعظيم الإمام مالك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قد رأيته في بعض المشايخ في هذه العصور ممن يعظم الله تعظيما عجيبا، كنت أراه يعني أرى منه أستغرب ما يقع منه إذا حل في مكان ما من عالم، يعني هو الناس كلها كانت تستغرب جدا، هو رجل غير مشهور، هو يعني مشهور غير مشهور، يعني معروف لدى الخاصة وكثير من طلبة العلم، لكن العامة لا يعرفونه. أما المشاهير مشاهير الفضائيات فهم العامة هم الذين يعرفونه، ممكن طلبة العلم لا يعرفون مشاهير الفضائيات بالعكس، وهذه منقبة أهل العلم. فالغرض المقصود إذا حل بمكان الناس كلها تلتف حول المشهور، فيجد المشهور هذا بيجري ويأخذ يد هذا الشيخ ويقبله. أنا أستغرب ولما التعظيم هذا، مع أن الثاني ممكن تدخله ثورة الشهرة عند الالتفاف العظيم حوله. أرفع الناس يعني شهرة في الفضائيات عندما رأى هذا الشيخ، وأنا رأيته يعني سماعا ورأي عين، فعندما رأى كأنه انكب على يديه يقبلها وعظمه تعظيم يعني غريب. وأيضا كان بعض طلبة العلم يعني إذا قام أمامه لا يستطيع أن يتكلم، وإذا حتى سأله هو الشيخ عن مسألة يستجمع قواه حتى يتذكر أن في مسألة علمية تتكلم عن هذا أو لا، من شدة الهيبة له. فهو حتى الطالب استغرب في ذلك، حتى فتح الله عليه في مرة يجلس يقول طب لما هذا الشيخ وباقي المشايخ هم أشهر منه، ومنهم من أتقن منه في علم معين لكن مش في كل علم، جملة هو يقدم عليهم، فلما يكون ذلك؟ فكان كأن الله أوزع في قلبه أن هذا الرجل له خبيئة مع الله جل في علاه. إيش الخبيئة؟ كان يعظم الله فعظمه الله جل في علاه في القلوب. دعك من رعاية السفلة، يعني سيء الأدب هذا لن تجد له سبيلا، يعني سيء الأدب لن تجد له سبيلا. أنا قلت لك لما قيل للشيخ صالح العثيمين يتكلمون فيك، فقال يعني وأي شيء يعني يتعبني أن يتكلم؟ تكلموا في رب العالمين. قالوا نسبوا له الولد، فرعاية السفلة لا تأخذ عليها. تكلم على الأفاضل الأماجد لما يهيبون المشايخ. فكنت يعني أقول في قصة وقعت كده، أن طالب العلم هذا ربنا أوزع في قلبه حتى علمت منه أن الرجل له خبيئة مع ربي هو أنه يعظم الله. حتى أوقعه الله مع هذا الطالب مع الشيخ في موقف معين، فكان بيكلمه على معاملة إسلامية أو معاملة في أمكنة بتتعامل بطرق إسلامية معينة. فهو قال هذه معاملة ظاهرها أنها إسلامية والحق أنها ليست بإسلامية، يعني من باب يأكلون يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها والضوابط فيها كذا وكذا وكذا. فطالب العلم حتى تكلم بكلمة قال هؤلاء كأنهم يعاملون الله كما يخدعون الله كما يخدعون الطفل الصغير. هذا الطالب ما سلم قط لما قال هذا، نزل عليه الشيخ كاد يقتله. كيف يتكلم عن الله بهذه الطريقة؟ وكيف يعني يعني يسهل على لسانه أن يتجرأ أن يتكلم بهذا الكلام عن الله جل في علاه. فهو طلب ما استطاع أن يتكلم، لكن أراد أن يدافع عنه عن نفسه، يعني يقول إبراهيم قال ما تتكلمش يا إبراهيم، ده ما تتكلم عن، والمغني طبعا متكلم هذا الكلام تصريحا في هذا الباب، قال لا تتكلم عن هذا، أنت الآن إذا كنت تعلم الناس تعلم الناس كيف يعظمون رب الناس والله جل في علاه. قال ما لكم لا ترجون لله وقار. فكانت هذه من أعظم الطاعات التي تدع المهابة في قلوب الأماجد، دعك من الرعاع سفر كما يقول. هذا الذي كان للإمام مالك، كان من شدة تعظيم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت طلبة العلم إذا جلسوا في مجلس تحديث له عظموا المجلس تعظيما عظيما لأدبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأدب الطالب مع الشيخ، وهذه نكمله إن شاء الله الأسبوع القادم، هذه من الأدب التي لابد أن يتحلى بها. الرواة لو في أي سؤال تفضلوا حتى نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم سبحانه وجل في علاه لم فضوا من حوله. نعم ما لا الأسانيد كلها صحيحة. أنت بس لا تخطئ العلماء، أنا سأريح قلبك بالتوجيه. أنت الآن بتدافع عن النساء ولا عن العوام ولا عن خاصة المصريين؟ عشان أعرف لك طريق، بس عشان أدخل معك في نفس الساحة اللي أنت ماشي فيه، خليني معك أوجه لك ما تريده عشان أريحك. يعني هو طبعا أصلا هم لما يتكلم، يعني الأعمش مثلا لما يقول بهذا الكلام، هل بينزل في السوق ويقول انا اقلد الخنازير اللولو ده يخلوه عجين للسمك؟ انت لو تفهم ذلك انت فاهم كيف؟ ما يستطيع العام، ما مش ممكن اصلا يقبلون هذا الكلام، فهمت كيف؟ لكن هو الكلام ده بيكون داير بينه وبين من؟ بين اهل العلم. وهذا متأس يعني، بس هذا صحيح. وهل هو بيشبه العام بالخنازير ولا بيشبه العام بالبقر؟ حاشا لله. لكن هم ايش يقولون؟ يقولون انت ستضع، احنا عندنا في مصر بيقولوا كلام كفري ما صحش انكارا، حتى لما تجد واحد مهبول ماشي وهو هو هو مثلا المتمكن في 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 قريه معينه والناس بترجع له، وهو اصلا خفيف العقل وهو اغنى الناس ومن الثراء بمكان ومن المتع، ايش بيقولوا؟ اتاري بقى انت طبعا انت عايش مع المصريين، ايش قالوا؟ اسمه سيب هو اللي يقول، بيقولوا ايش؟ يدي الحلقه للايه؟ شايف حتى هذه كانوا ينكرون على رب العالمين في هذا، مع ان هذا غباء مستحكم. ليه؟ لان يعني الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه، انت لا تدري الحكم الخفيه في ذلك. اقصد انه ركبت الفطر فان الشيء لابد ان يوضع في اهله، فهمت؟ فهم يا حبيبي اصبر بقى حتى لما تقعدش تتجن في هذا الكلام حتى انتهي انا وادخلك على ما تريد. يبقى هم اصلا يدافعون عن العلم اصاله. في بعض اللحظات تجد حده من بعض العلماء، حده من بعض العلماء، والحده دي داعيها والوازع عندهم الحفظ الوازع في قلوبهم لحب السنه وتعظيم السنه وتعظيم العلم، كما حدث من مسلم على من؟ على البخاري. يعني كان التوجيه ان 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 مسلم ما فعلش ذلك الا للحفاظ على سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخوف عن الاحاديث الكثيره التي ستهدر باشتراط اللقيه دون اعتبار المعاصره. لذلك كان شديد اللهجه على من قال فيه دعني أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسد، فهمتني؟ فهم يكون وازع الوازع الوازع الذي جعلهم يعني يأتون بمثل هذه الكلمات، وهذا يعظم لهم، يعني نعتذر لهم بهذا. هو كما قلت لك تعظيم العلم وتعظيم السنة، فيكون هذا توجيه أول لما وقع من الأعمش. والأعمش كان صراحة له إيش؟ له طبع شديد، حدة. ابن تيمية نفسه كان حاد الطبع، كان له نفس نبس حاد معروف، ولذلك هم قالوا في المناظرة كان يشتد على مناظره، فكان له نبس حاد ابن تيمية. ومع ذلك أيضا كتب الله له القبول في الأرض، لأنه يعمل لله دعك من البشر، فهمتني؟ فهو الحاصل أن التوجيه في هذه المسألة هو كان له نبس حاد. لا مش معروف، حتى في طلبة العلم يسيب عليهم الكلاب، يأخذ رجل حتى يأخذ منه الحديث يأخذه إلى مقبرة، وبعد ما 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 يخرج بياخذ بلبابي رقبته يريد ان يقتله. فالمساله كان فيها ما فيه، لكن هو ايضا لن الداخلية بين المحدثين بعضهم بعض. فهمت كيف؟ ولذلك نقل عنهم الإمام مالك نفسه قال: قال لا تضيعوا العلم يا أهل الحديث، لا تضيعوا الحديث. فقاموا فقالوا: كيف نضيع الحديث يا إمام؟ قال: أن تضعوا في غير أهل، أن تضعوا في من لا يشتهيه. فهم عظموا الحديث، ولذلك خرجت منهم هذه الألفاظ. التوجيه الآن التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنا قلت لك لا يقال هذا صراحة للعوام، معنا دائما أصلا وإحنا جالسين نقول العوام والهوام. دخلني أنت في ميدان عام في ناس في الأسواق ووضعني على كتفك وأنا أقول العوام هوام، اسمعوا العوام هوام، إيش الأحد هيصلوا عليك قبل ما يصلوا علي؟ صحيح ولا لا؟ أنت تقول العوام هوام، بتقول عند طلبة العلم تعرف المقدار وده حق. ما تستأذنش، خذ روح رد على علي بن أبي طالب، ما تردش عليا أنا. إن علي بن أبي طالب قال: الناس ثلاث، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج الرعاع. روح رد على علي بن أبي طالب، دعك منه. لا صح الإسناد، الإسناد صحيح إلى علي بن أبي طالب. يا حبيبي اترك هذا، احنا نريد نؤصل الأصل وبعدين نتكلم هل ده يقال للناس ولا لا. ما انا قلت لك وما يقال للناس يقال لطلبة العلم حتى يعرف كل واحد منهم قدر الآخر. فاهم كيف؟ الآن علي بن أبي طالب تعاتبه وتراجعه ولا تسكت أحسن؟ لا في 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 قال انسلم قتلوه، قتلهم الله، انما شفاء العين. السؤال هل سالوا حين جاهلوا؟ هنا في قال الله جل وعلا: ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. في ايش في تاني؟ ها موسى وهارون. نعم نعم. ايش قال بقى هارون؟ لا لا فلا تشمت بيها الأعداء. صحيح. وهو إيش اللي خلى هارون ما 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 يردهم عما فعلوا وعبدوا العجل؟ الحمد لله. طب اسمع بقى مني بقى، الله يبارك فيك. يبقى هي هتعلم إيه؟ هتعلم الأمة لها أمران. الأمر الأول تعلم عندما يقبلون العلم، عند الذين يقبلون العلم، صح؟ وتفتي من لا يقبل العلم. وده جاء حديث صحيح عليه وسلم انه صنف نفسه ثلاث ارض قيعان. صحيح ولا لا؟ الاراضي الثلاث: الارض التي تنبت، والارض التي تاخذ الماء تمسكه فيستفيد الناس به، والارض التي لا تزغي، لا هي نبتت انبتت ولا هي امسكت الماء. وده مثل رائع ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتغلي في مساله هي حقيقه كالشمس، لكن انت مشكلتك كلها اذا قلت لك يعني صح صح ينزل يسمعني. هل يصح ان ترجع الامه في عوض المسائل له؟ طيب هل يصح ان يكون اماما للناس؟ هل يصح ان يكون قدوه؟ هل يصح ان يكون اسوه؟ انتهى الموضوع. هذا الذي لخصه لنا علي بن ابي طالب. انتهى الموضوع. ما هو هذا ليش انت عايز تخلي الامه كلها علماء؟ ده كان الناس كلها دخلت في الفردوس الاعلى. ليش النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب من هوام. طب لا لا تتحفظ عليها. ماذا تفعل في همج الرعاع؟ راجع اخويا الاسناد، ولما انا اموت لا تدعو لي اذا وجدت الاسناد فيه كلام جيد. هو هذا احسنت. هذا لو قيل له هذا تعرف ان المتكبر لا يساوي لا يساوي فلسا. المتكبر لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة متكبر. واحنا قلنا ايش؟ قلنا ان حق على العالم ان يضع الطرف فوق رأسه تواضعا لله، وما ازداد عالم علما الا وازداد به تواضعا. هذا ان كان حقا من النوعية التي تقبل العلم، ما ازداد علما الا ازداد تواضعا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق اجمعين، الجارية تأخذ بإصبعه وتسير فيمشي معه حيثما اراد، لا يراجعه. لا احنا افصل بين المسائل شيخ، ما تأتينا باللازم والملزوم، تأخذنا بالظن وبلازم القول، وهذا ما يجوز. لا لا عند طلبة العلم لا. الذين نظن فيهم انهم يطلبون العلم لسه ما قلنا اخلاصا لله جل في علاه وهم نارات الهدى لا. لكن عند العوام نعم. يعني انت مش عابه على ابي شبر؟ تعرف ابا شبر ولا ما تعرفوش؟ ابو شبر هذا اللي هو لسه بس دخل سنه اولى تعليم كما قالوا، فجلس فوجد اساليب ووجد كلام، وبعدين تعلم ان الصلاه تصح كيف وتبطل كيف، وتعلم اصلا من الاصول مثلا ظاهر الامر الوجوب مشى، فحسب انه ايه عالم الامه ابو شبر اسم، فوقف عند شبره هذا وتعالى على الناس. فهذا الذي لا ينفعهم، هذا يضر بنفسه اولا ثم يضر بالامه. احسن الله. هي طبعا قلنا ان اصلا في مظلمه ان ترفع احد عن قدره او تنزل احد عن قدره. قال الله جل في علاه: هل يستوي الذين لا يعلمون؟ وما يعترض على هذا؟ هو اعتراضه وجيه، هو اعتراضه بيقول نحن كده اصلا بنشبههم بالهوام والفهم. قلنا ما لنا، هذا اصلا من كلام العلماء يبين انهم ليسوا بقدوه وليسوا باسوه. نعم، هو طبعا لا يريد ان يحقر من شأنه، لكن يريد ان يقول له فاتك ايه الخير الكثير، هذا هو التوجيه. صحيح، لا يخرج الا بصعوبه، هذا هو بالفعل. طبعا هم ايش اللي جعل ان اهل العلم في السماء وغيرهم في غير السماء، يعني ما ينزلون هذه المنزله؟ والتعب والعناء، لان طالب العلم تراه يسهر ليله يراجع وينقب ويبحث او 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 يطبق ما تعلمه قياما لله جل في علاه او ذكرا، او ان هو يقوم صباحا لا يهدأ له بال حتى يصل الى مساله علميه جهلها يريد ان يتعلمها، او يقطع الفيافي والقفار من اجل ان يتعلم هذه مساله. الله شكور، الله شكور، لا يضيع تعب وعناء العباد. الان هذا الباب اغلقه، باب النساء احنا سنسرح فيه معا برضه، سنرى ماذا سنفعل. طيب احنا وصلنا الى حرف الزاي. الزبير بن خريت البصري، الزبير بن خريت البصري روى له البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال احمد ثقه، وايضا قال النسائي لا باس به، قال ثقه ووثقه ابن معين ووثقه ابو حاتم. ورد عن علي بن المديني انه قال تركه شعبه، ابن المديني قال تركه شعبه، وهذا قطح، شعبه لا يترك الا الضعيف، صحيح؟ والذهبي قال ثقه والحافظ قال ثقه، والصحيح الراجح انه ثقه. قول ابن المديني له توجيهان، التوجيه الاول ان ابن المديني نفسه نقل عنه انه قال لم يروي عنه شعبه. وفرق بين اللفظين، ايش الفرق بين اللفظين؟ اللفظ الاول قال تركه شعبه، واللفظ الثاني قال لم يروي عنه شعبه، ايش الفرق بين اللفظين؟ تدبروا بس بالتفكير، يعني فرق شعره. ولم يروي عنه بالجزئيه، ما الفرق بين الكليه والجزئيه؟ صحيح. أو العلة كبيرة، وأنت قررت يعني كلام يعني فيه جيد، تفضل. ما أنت أحسنت، هو الصحيح. تركه يبقى إذا اتفق على عيب في ضبطه فتركه، لم يروي عنه، لم يصادف مجالسه، لم سمع عنه لكن لم يلقى أو لقيه لكن لم يصادف أن يجلس في مجلسه، فالاحتمال وارد. فالفرق بين اللفظين يبين انه لا قطح، لا سيما طبعا نحن نرجح الايش؟ الاحتمال الثاني، صحيح؟ انه لم يصادف ان يجلس في مجلسه، لا سيما انه قد نقل التوثيق عن احمد وعن ابن معين من المعتبرين، والنسائي ايضا المشدد وابو حاتم وعن ابي حاتم، فمثل هذا يعض عليه ابن ماجه. زكريا بن اسحاق المكي روى له الجماعه، احمد قال ثقه ووثقه ابن معين، وابو زرعه ايضا وثقه وابو حاتم. كفى، عض على مثل هذا من نوادر. ووثقه النسائي وابو داود وابن سعد، قال ثقه. قال الذهبي ثقه حجه مشهور، هذا تعديل فوق التعديل، يعني الرجل اعتمده اعتمادا قويا. قال الحافظ ثقه رمي بالقدر. قال يحيى بن معين يرى القدر، قال يحيى بن معين يرى القدر. انا اتقصدت بصراحه ابحث عن قول يحيى بن معين بالضبط فيه، عشان هذه مسألة مهمة شوية، لأن يعني عندما نقول يرى القدر كأنه يضعفه، صحيح ولا لا؟ ورد عمل القدر ثقة عدلة ثقة يرى القدر. هذه أيضا ضبط لنا الضابط الذي ضبطه الحافظ بن حجر أن الخلفاء الاختلافات المذهبية ليست واضحة في الرواية. هذه مهمة جدا في الرواية. قال ثقة يرى القدر، وهذا يحيى بن معين الآن يكون ثقة يرى القدر، وأحمد يكون ثقة، أبو زرعة يقول ثقة، أبو حاتم يقول ثقة، النسائي يقول ثقة. ما أحد قال اتركوه لا تسمعوا له. هذه يعني من هؤلاء العلماء إسقاط الأثبات، ومع ذلك لم يغفلوا ما هو فيه من بدعة، قالوا يرى القدر، لا يرى القدر. ولذلك قال الذهبي ثقة حجة مشهور. الذهبي هذا شيء من اثنين، أنا سأجن يعني، المفروض طبعا يعني هذا الذهبي يا يعني إما يقضح في الذهبي يا يعني إما الذهبي عندنا براس. الذهبي علمكم يعني الذهبي أقوى من ابن حجر في هذه الأبواب حقا، الذهبي واسع الخطوة في هذا الباب. لكن الفارق إن ابن حجر أيضا أكمل الله له الفقه مع الحديث. فالذهبي يقول ثقة حجة مشهور، مع أن الذهبي يعلم يقينا أنه إيه يرى القدر. قال ثقة حجة مشهور. وقال الحافظ ابن حجر باعتدال وإنصاف ثقة رمي بالقدر. رمي بالقدر هذه كأنه يشكك فيها، لكن صحيح الرارع أنه قدري، صحيح الرارع أنه يرى القدر، صحيح الرارع أن زكريا بن إسحاق المكي يرى القدر. وهذه أيضا لنا أن نضع تحتها خط البخاري يروي لمن ثبت أو ثبتت بدعته بمسألة القدر، البدعة بدعة مميتة. ابن عمر قال أبلغهم عني أني منهم براء، هم مني براء، عندما قالوا عندنا أناس يقولون الأمر أنف. ومع ذلك يقول الحافظ ثقة رمي القدر وقد روى له البخاري. زكريا طبعا احنا أيضا كما نبهنا الأخ هاني لا ندافع عن القدريين ولا المرجئة ولا الخوارج ولا أهل البدعة والضلالة. هؤلاء احنا ايش نفعل؟ نبين وإنصاف العلماء في هذه المسألة، وأيضا مسألة الرواية عن المبتدعة الذين ثبتت بدعته، فهل يروى لهم أو لا يروى لهم، لأنها مسألة خلافية بين العلماء، فنحن نبين الراجح من المرجوح فيها. زكريا، وأيضا نبين إنصاف العلماء في هذا الباب. زكريا ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي، زكريا ابن أبي زائدة أبو يحيى الكوفي روى له الجماعة. هذا نقل أحمد قال ثقة، وأبو زرعة وثقه، وقال أبو حاتم ثقة، يعني قوي يعني، يعني هو نقل توثيقه بعض العلماء عن أبي زرعة، وإن كان أبو زرعة ما قال ثقة تصريح، سنبين إن شاء الله. قال أبو حاتم ثقة، قال أبو داود ويعقوب ابن سفيان البثوي قال ثقة، قال ابن سعيد ثقة، ابن سعد قال كثير الحديث ثقة، قال العجلي ثقة، قال ابن معين صالح، قال ابن معين صالح، وصالح هنا تحتمل صالح الاعتبار وصالح للاحتجاج، قال ابن معين صالح. البزار قال ثقة، أما أبو زرعة فقال سويلح. إن اعتبرناها للاحتجاج فقد صغر شأنه، لكنه لم يضعف، لكنه لم يضعف، وهي تعتبر من أبي زرعة توثيقا، من أبي زرعة توثيقا، إن أبا زرعة ما كان سهلا العباء، ما كان سهلا التوثيق، فعندما يمرر رجل هو مرره على الأقل أنه مرره لم يضعف. قال أبو داود ثقة إلا أنه يدلس عن الشعبي، قال أبو زرعة صويلح يدلس كثيرا عن الشعبي. وأنا أتيت بها في الناحية الثانية حتى نبين كيف قال صويلح، لما قال صويلح، وقال صويلح لمسألة التدليس. قال العجلي سماعه من أبي إسحاق بآخرة، قال أبو حاتم لين الحديث، قال أحمد لين الحديث عن أبي إسحاق. الحمد لله كده ظهر القطح. أين هو القطح؟ عندنا له وجهان، الوجه الأول أنه يروي عن الشعبي وهو كثير التدليس عن الشعب، والثاني وطبعا قلنا التدليس ليس جرحا، لكن هو يجعلني أقول الحديث فهذا لا أتوقف فيه حتى يظهر هذا التدليس، عنعنة لا تمر عندنا، مفهوم؟ الثاني التوجيه الثاني أنه ضعيف في من؟ في أبي إسحاق، ضعيف في أبي إسحاق، وهذا تصريحا جاء بأنه سمع منه بآخرة، وأبو إسحاق اختلط بآخرة، فهو سمع منه بآخرة، وهو اختلط بآخرة، إذا حديثه عن أبي إسحاق هذا الحديث الذي نقول فيه الضعف، فيه الضعف، وهذا الذي لأننا نقول بأن كلام أبي حاتم لين الحديث مطلق يقيد بإيش؟ بأبي إسحاق، مطلق يقيد بأبي إسحاق، لذلك أحمد قال تعديلا، قال لين الحديث عن أبي إسحاق، قيد المسألة، ليست مطلقة، هذا الرجل السبب، ولذلك نحن نقول لما قال الذهبي صدوق مشهور حافظ، قال الحافظ ثقة كان يدلس، لابد أن نقول ضعيف في أبي إسحاق. نزيد في ذلك أن نقول والراجح أنه إيه؟ ضعيف في أبي إسحاق، لأنه روى عنه بآخر، روى عنه بآخر، هذا الراجح الصحيح. زكريا بن يحيى بن عمرو بن حصن أبو السكين روى له البخاري، روى له البخاري، هذا الكلام فيه كثير صراحة عامة، وعشان نعتذر البخاري قبل أن نبحث في التوثيق والتجريح أنه لم يروي البخاري له إلا حديثا واحدا، ولما رواه أتى ما بعده بالشاهد، يعني عشان يكون في كل الأحوال المت صحيح لا أتبع على البخاري، لكن هو طبعا هذا الراوي لا يصح أن يكون من رواة البخاري. زكريا بن يحيى قال الخطيب ثقة، قال ابن حبان ثقة، يعني هذا التوثيق يحتاج إلى ما أستطيع أن أقول ذلك، لكن هذا التوثيق يحتاج إلى دفع يعني. قال الدارقطني ليس بالقوي، وفي مرة أفحش فيه القول، قال الدارقطني متروك، قال الحاكم يخطر في الأحاديث، أو يخطر في أحاديث، يخطر في أحاديث. أما الذهبي فقال ثقة، وأما الحافظ فقال صدوق له أوهام، وهذا الراجح الصحيح. قول الحافظ بن حجر هو القول الأعدل في زكريا بن يحيى، كيف يكون ثقة وقد قال عنه الدارقطني متروك؟ هذا أمر عجيب، وإن كان الدارقطني فيه بعض الشدة في الجرح، لكن هذه المسألة لا تمر هكذا، الحاكم بين أنه يخطئ في الأحاديث، ففيها دلالة أنه ليس بضابط، هو ليس بضابط، لذلك الجمع بين التوثيق والتجريح هنا أنه صدوق، يعني هو ليس بضابط، حديثه لا ينزل عن الحسن، لكن لا يمكن أن يرجع إلى أو يرتقي إلى التوثيق والتصحيح. حتى ولو ذلك، لأنه هو عنده إن المجاهيل بيوفقوا، يعني هي الأقوى أنه نقول ابن حبان إذا قال ثقة ارتقى فوق أن يذكره في الكتاب فقط. زهير بن محمد التميمي أبو منذر الخراساني روى له أيضا الجماعة. قال ابن عدي لعل أهل الشام، لو نأتي بالجرح، قال أبو حاتم في حفظه سوء، أحاديثه بالشام أنكر يعني أنكر ما تكون. فهو طبعا أصلا أبو حاتم يعني عشان هو شديد قال فيه قولا عجيبا، قال أحاديثه بالشام أنكر منها في إيش؟ إذن أحاديثه بالشام والعراق منكرة، لكن هي أنكر في الشام، أنكر في الشام. لكن ابن عبد البر قال هو ضعيف في الجميع، صراحة ابن عبد البر جازف في هذا القول، جازف في هذا القول، قال ضعيف عند الجميع، وسترى توثيق له من كثير من العلماء. قال ابن عدي ليس بالقوي، ابن عدي لا يقول ليس بالقوي إلا بعدما يبرر ذلك بالروايات عنه، ويبين أن أحاديثه ليست مستقيمة، لكن سنبين أن ابن عدي قول ليس بالقوي يعني في الشاميين، يعني هو ضعفه كله مكمن ضعف زهير في الشاميين. قال ابن عدي لعل أهل الشام أخطأوا عليه، فإن روايات أهل العراق عنه مستقيمة، يبقى إذن لابد أن نوجه كلام ابن عدي هو في التوثيق يقول إيش؟ أهل الشام هم اللي أخطأوا عليه، حتى هو العصب عصب الجناية بإيه؟ عصب الجناية بمن؟ بأهل الشام، مفهوم؟ وهنا يقول ليس بالقوي، بمعنى ذلك ليس بالقوي في الشام، لأن حديثه بالعراق مستقيمة. قال أرجو ألا بأس به، قال أحمد مقارب الحديث، قال أحمد هكذا مقارب الحديث، مقارب الحديث لأنه أنكر عليه وضبط، وما أنكر عليه كان بالشام وما ضبط كان في العراق. قال علي بن المديني لا بأس به، علي بن المديني من المتوسطين المعتبرين قال لا بأس به. قال ابن معين ثقة، هذا توثيق، يعني إذا المجازفة أن يقول ضعيف عند الجميع، ابن معين قال ثقة، قال العجلي جائز الحديث، يبقى إذا هو إيش؟ ما بين التوثيق وبين التضعيف، قال هو جائز الحديث. قال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء، حله الصدق تعديل له في ديانته، محله الصدق وفي حفظه سوء. له في البخاري حديث واحد متابعته، حديث أصلا مش في الأصول، لا يعني لأن الصراحة الطفح فيه برضه وليس برهين. قال الذهبي يغرب ويأتي بالمناكير، قال الحافظ الذهبي يغرب ويأتي بالمناكير. قال الحافظ ابن حجر رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضوع أنفه بسببها، رواية أهل الشام عنه يعني يعتبر به. الرجل يعتبر بأحاديثه في الشواهد فهو ضعيف. والحق أنه بفضل الله ليس من أصول البخاري. يعني هذا ليس من رجال البخاري الذين يروي عنهم في الأصول. فهو ليس من أصول البخاري. زياد بن ربيع الحمدي البصري أبو خياش رواه له البخاري والترمذي وابن ماجه. وثقه أحمد بن حنبل. وقال أبو داود ثقة. قال ابن حبان ثقة. قال ابن عدي ما أرى في رواياته من بأس. ما أرى في رواياته من بأس. البخاري قال في حديث فيه زياد بن ربيع قال هذا إسناده فيه نظر. عشان بس ما أحد يتوهم أن هو البخاري ضعف وأتى به في كتابه. هناك رواية أتوا بها للبخاري فيها زياد فقال هذا إسناد فيه نظر. قال هذا إسناد فيه نظر. قال الذهبي بعدما نقل توثيق أبي داود قال أبي داود قال ثقة فأقره على توثيقه. قال الحافظ ثقة. قال الحافظ ثقة. وطبعا هنا إيش اللي حدث؟ أنا أقول لكم هو الآن التوثيق قد ورد عن الرجل ولم يرد عنه تضعيف. الجرح هذا ليس بالجرح. البخاري قال في إسناد فيه زياد هذا إسناد فيه نظر. هل في زياد ولا في من قبله ولا في من بعده ولا في المت صح؟ فهي المسألة ليست واضحة في تضعيف هذا الرجل مع ثبوت. مع ثبوت إيش؟ التوثيق. الذهبي في هذه المسألة لما يقرر التوثيق عندما يثبت لا يجد ضعفا؟ يقرره برواية البخاري. إن عنده القاعدة كما قال ابن القيم إذا روى البخاري ومسلم لراو فقد جاوز القنطرة. ماشي؟ فهو الذهبي يعتمد هذا. فلما يقول روى له البخاري كأنه يمرره برواية البخاري عنه. مفهوم؟ فهنا هذا الذي حدا للذهبي أن يقول أن يقر أبا داود على توثيقه له. والحق أنه لا ينزل عن الحسن. حديثه لا ينزل عن الحسن. هو ثقة كما قال الإمامان. زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري الكوفي رواه له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال احمد ثقه. قال احمد وابو داود حديثه حسن. حديثه حسن المفروض يكون حديث اهل الصدق. حديثه حسن حديث اهل الصدق. حديثه حسن حديث اهل الصدق. قال وكيع هو مع شرفه لا يكذب. هذه مسألة مشكلة أريد واحد يشرح لي هذا. يقول هو مع شرفه لا يكذب. لا يكذب هذه ليست إيش؟ ليست مدحا ولا توثيقا. هو غايته أنه لا يكذب. ممكن يكون إيش؟ لا ممكن يعني ممكن يكون ضعيف فاهم؟ لا يضبط. هو بس هو نفى عنه فقط إيه؟ وممكن يدلس ممكن يرسل صح ولا لا؟ فقط هو نفى عنه كذب. لكن هذه مدح كيف تكون مدحا؟ لغة صعب اللغة بقى ولا ياتي بها يعني هي المسألة ساحتك انظر إليها بقى. لو نشوف قطرب هيعمل ايه؟ قطرب لا 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 نتقدم من يديك. هو الرجل يعلم انك من فرسان الميدان فاهم؟ وقطرب يخالف الناس في كثير من المسائل. تفضل. لا ممكن اقول حاجه شيء اخر بس زيد صح عبود لا لا بس هو ما يريد هذا. احسنت لكن هذا ما يريد هذا. هي المساله مش عارف تصوبوني او تخطئوني. هو مدح في الرجل. هو يريد يقول ايش في السياق؟ هو شريف وزياده على الشرف الذي توثق لنا هذا الشرف ونعتمد انه ليكذب. إذ الكذب ليس من خلق الشرفاء. مفهوم ولا غير مفهوم؟ توافق ولا تخالف؟ تحتمل ولا ما تحتمل؟ لا الحق هي توجيهه وهي هذا. هو يريد زيادة فيه انه قال مع شرفي انه ايه يتحلى بخلال وصفات الشرفاء لا بشرفاء بصفات السفهاء. لأن الكذب خل لا ينطبع عليها المؤمن كما ورد في حديث ضعيف يطبع المؤمن على كل خلة سوى الكذب والخيانة. ف فهو يريد ذلك، يريد أنه تمام من تمام الشرف أنه لا يتحلى إلا بصفات الشرفاء أنهم لا يكذبون. قال ابن معين لا بأس به في المغازي، أما في غيرها فلا. هو وثقه هنا توثيقا مقيدا في المغازي، وده حق كما سنبين. قال أبو زرعة صدوق. قال صالح بن نزرة زياد في نفسه ضعيف، أتاك بالنهاية، لكنه أثبت الناس في المغازي، لكنه أثبت الناس في المغازي. ضعفه ابن المديني وضعفه النسائي وابن سعد. قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بخبره إذا انفرد، هذا أيضا لا يؤخذ بتضعيفه في هذا الباب، هنا أفحش فيه القول، قال لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهذا يعتبر جعله متهالك، فهو أيضا شديد في الجرح ابن حبان، شديد في الجرح ابن حبان. الصحيح أنه صدوق، لكنه قال أبو حاتم لا يحتج به عموما، وأبو حاتم أشد من ابن حبان في التجريح، الغرض متشدد يعني في التجريح والتوثيق. فالغرض المقصود الصحيح أنه يعني في المغازي ثبت، في المغازي ثبت، لكنه ضعيف في غيره، لا يضبط في غيره. ليس له في البخاري سوى حديث عن حميد عن أنس مقرونا بحديث عبد الأعلى، يعني ما أتى به إيش؟ فرادا منفردا، اتى حتى يبين لك يقول لا تعصب به الجناية عبد الاعلى يروي نفس الحديث، فاذا يقول لك قد ضبط لك عبد الاعلى الحديث، فاذا قلت بان زياد فيه ضعف في رواية الحديث فقد ضبط لنا هذا الحديث لانه وافق من؟ وافق الثقات مثل عبد الاعلى. قال الذهبي، الذهبي سكت عنه، الذهبي سكت عنه، اما الحافظ فقال صدوق ثبت في المغازي، في حديث عن ابي اسحاق ليه ولم يثبت ان وكيعا كذب له في البخاري موضع واحد متابعه، له في البخاري موضع واحد متابعه. الغرض المقصود انه فسر القول فيه فقال صدوق، وصحيح انه ضعيف، صحيح انه ليس بضابط هو ضعيف، لكنه ثبت في الموازي، ثبت في الموازي. ننتهي نقف عند هذا ولا ماذا الذي حدث؟ اخترع تل الصفحة؟ لا، لكن الرواية متابعة يروي كيف سوء حفظ، او سوء حفظ يعني ايش سوء حفظ؟ يعني هو بينخرم الحفظ عنده. طيب نقف عند هذا، نقف عند زيادة، نقف عند زياد أو زيد، زيد بن أبي أنيس. جزاكم الله خير. نعم
جزاكم الله خيرا. أسئلة النت في يوم الأربعاء. السؤال الأول شيخنا الكريم،
أسئلة النت يوم الأربعاء تكون يوم الأربعاء عشان اللي بعث بهذا السؤال يتهيأ للإجابة حتى لا تظلم الناس. خذ قاعدة الآن، أي أسئلة في الإنترنت حاول قدر إمكانك تقدمها على أسئلة المجلس. تفضل.
شيخنا الكريم، إسقاط ركن الفاتحة للمسبوق دخل معه إسقاط القيام، فهذا فيه تساوي بين ركن الفعل والقول.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قال هذا؟ من قال أنه يعتد بالركعة إذا دخل راكعا دون أن يقف؟ من قال ذلك؟ ومن من الفقهاء الذي قال ذلك؟ أخطأ طبعا الأخ، هو الحنابلة أسقطوا التكبير، أسقطوا تكبير الانتقال، قالوا فلو كبر للإحرام وانتقل وجعلها تكبير الانتقال صح ذلك، فأسقطوا تكبير في الانتقال مش القيام. ما صح أن يدخل ركعا إلا بقيام. من قال أن القيام سقط؟ بحال، وحديث أبي بكر هو كبر قائما عند الباب ومشى راكعا، ثبت العرش ثم انقش. أخطأ الأخ اللي قال ذلك. صلى الله عليه وسلم، وهو ما انكرش عليه أنه كبر قائما وبعدين مشى راكعا، فقال له زادك الله حسنا ولا تعود، لكن كبر قائمة مش كبر راكعا، ما كبر راكعا، فاهمني؟ نعم.
يقول السائل لما نضع الذهبي والحافظ بن حجر في
لما نضع
الذهبي والحافظ بن حجر رحمهم الله في آخر الموثقين المعدلين و
لأن هم ليسوا موثقين ولا معدلين هم مرجحين حول الحديث حول السؤال
يا شيخ نحبك في الله هل
حبك الذي أحسن فيه
القاعدة التي كانت عند المحدثين والعلماء أن العلم يؤتى ولا يأتي تنفع في هذا الزمان بعد رؤية العلماء أنهم يذهبون لإعطاء الدروس للطلبة ما واضح
هو عامة نعم تنفع في هذا الزمان العالم العزيز لا يذهب يعطي علمه لأحد لا يريده هو عامة إذا أراد الأخ إن في محاضرات مثلا العالم بيسافر ويرحل هو اللي يعطي المحاضرات للناس هو ده هتجده أكثر ما يكون في الدعاء ليس في العلماء هذه الأولى الدعاء هم الذين يتنقلون للخطبة وللندوة وللموعظة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء بالمجهود إن يفعلونه نسأل الله أن يهمنا ويوم الإخلاص أن ينفعنا ويوم بما فعل وأن يهدي الله بهم رجلا واحدا خير لهم من حمر النعم أما العلماء العلماء معروف إذا كان عالم أنت عندك الشيخ صالح اللحيدان مثلا يضربه مثلا هو كان ماسك القضاء جالس في المسجد الحرام بيشرح المواريث والتفسير وكتاب التوحيد ويشرح هذه أين تحركه هو على كرسي والناس تأتي تجلس عنده تتعلم منه في مجلس الحرم فالغرض المقصود لو سافر عالم من بلد لبلد ليعلم الناس لدورة مثلا مؤقتة ويعلم أن هناك من يحرص على العلم هذا من باب الخير كنزول أحمد مثلا إلى مصر أو نزول البخاري إلى مصر نزول البخاري للعراق هذا نزول عالم يتصادف في الوقت أنه جاء لطلبة العلم هو ما جاء قاصدا أن ينصر علمه هو جاء قاصدا إيش أن يعني يعرف بين الناس بأنه من العلماء عشان يرجع له بعد ذلك لابد أن هو ينتوي ذلك كما قال البخاري أن العالم في زمن عز فيه العلماء لابد أن يظهر نفسه وإن ذهب حتى وقلنا وتنزلنا أنه يذهب لينشر علمه هناك فلابد أن نقول له احرص على في ذهابك أن تكون قد ذهبت لمن يعرف قدره هذا العلم فلا تضيعه يعني نقيد بهذا تفضل
جزاكم الله خيرا إذا كان الأبناء لا يريدون الذهاب إلى المسجد لحفظ
إذا كان
الأبناء لا يريدون الذهاب إلى المسجد لحفظ القرآن فهل نأتي لهم بمحفظ في البيت
نعم ولنعم ما تفعل جزاك الله خير الجزاء تفعل ذلك
وهل يجوز ذلك للمحفظ
يعني إيش
يعني يذهب إلى البيت يعني
المحفظ تفريعا على التأصيل والحق ان المحافظ ليس بعالم يعني المساله ليست في النزاع المساله ليست في النزاع وان قلنا بذلك بانه عالم فاذا كان المحافظ اذا ذهب ليحافظ الاطفال في البيوت لا يعرف قدره ولا يحترم ما عنده من اتقان وانه الوالد لا يدخل يقول للولد قبل يد شيخك واجلس معظما بين يديه ويعرف أهل البيت كيف تعظيم حامل القرآن فإن لم يجد ذلك عندهم فلا يذهب بحامل الأحوال فإن وجد ذلك عندهم فهذه الفائدة التي نريدها هم ليش قالوا لا تضع العلم في غير أهله هيستهان العالم ويستهان بعد ذلك العلم فإن وجد التعظيم والتوقير فله ذلك كترب إيش اللي عندك أنت إيش اللي عندك في هذه المسألة عليك تبتسم ابتسامة عريضة جدا ما بتبتسم؟ ابتسمت ليش بقى؟ ليش معلش خصوصيات؟ على المثل اللي انا ضربته؟ ليش؟ معلش نريد خبايا الامور الزوايا فيها خبايا ها؟ لا؟ مفيش مشاكل اتفضل
يقول
اكيد ابنك ضرب محافظ وده اللي انت منتحي منه كسر عليه كوبايه بتاع يعني لازم انت اكسروا راسك
وهل يجوز للمحفظ ان ياخذ اجرا؟
ترجع بقى المسألة تحفيظ القرآن اخذ الاجر عليه قد بينا ان فيها ثلاث اقوال الصحيح الراجح لو كانت ارتزاقا صح فهو اخذ سره من الدنانير اخذها دون ان يقول لي الالف والالف وليه الالفان لا يحدد.
طب. السؤال الأخير، قال الثوري أن حبيب بن أبي ثابت لم يروي إلا عن عروة بن عن عروة المزني ولم يروي عن عروة بن الزبير، فهل يصح الخبر عند سفيان الثوري؟
بيّن أن أبا داود راجعه في ذلك وبيّن أن حبيب بن أبي ثابت روى عن هشام عن عروة، روى عن هشام عن عروة، وهذا فصلناه في حديث القبلة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.